الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. القواعد جمع قاعد بالتذكير، والصفات التي تنفرد بها النساء لا تؤنث. تقول امرأة طالق، وامرأة بكر، وامرأة ثيب، وامرأة طالق، وامرأة قاعد. المرأة القاعد هي التي قعدت عن الزواج، أو قعدت عن المحيض، أو قعدت عن الولد. هي المرأة التي يئست من الزواج ولا مذهب للرجال بها. هي المرأة الطاعنة في السن. هي المرأة التي بلغت سناً لا مذهب لأحد إليها. هؤلاء القواعد. أما القاعدة في بيتها، امرأة حامل في بطنها، حاملة على ظهرها، إذا أنست صفة المرأة معنى ذلك أن الذكر والأنثى يشتركان في هذه الصفة. فإذا قلت امرأة حامل يعني في بطنها، أما إذا قلت امرأة حاملة أي على ظهرها، إذا قلت امرأة قاعدة أي في بيتها، فإذا قلت امرأة قاعد أي قعدت عن المحيض، وقعدت عن الزواج، وقعدت عن الإنجاب، أي المرأة التي بلغت من الكبر عتية، بلغت سناً لا يطمح إليها أحد. هذه المرأة لها حكم خاص. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، وكأن الله سبحانه وتعالى فسر من هن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ماذا قال العلماء حول تفسير هذه الآية؟ العلماء قالوا: الصحيح أن هذه المرأة القاعد هي كالمرأة الشابة في التستر. المرأة القاعد هي كالمرأة الشابة في التستر، فما يباح للشابة يباح للقاعد، وما لا يباح للشابة لا يباح للقاعد. هكذا ورد في تفسير القرطبي: الصحيح أن المرأة القاعدة كالشابة في التستر، لكنها سمح لها أن تضع الجلباب. معنى أن تضع يعني أن تخلع الجلباب في بيتها. الجلباب هو الثوب الأخير، الثوب الذي فوق الدرع وفوق الخمار. الجلباب كالعباءة تماما. فقال العلماء: هذا في بيتها، يعني في بيتها، فإذا خرجنا إلى الطريق فينبغي لهن أن يلبسن هذه الثياب التي تغطي كل ثيابهن الأخرى. كيف عرف العلماء ذلك؟ قوله تعالى غير متبرجات، ما هو التبرج؟ التبرج هو الظهور، ضد التستر. التستر نقيضه التبرج، ومنه البارجة إنها مرتفعة، ومنه برج القلعة أعلى مكان فيها، ومنه الأبراج والبروج والسماء ذات البروج، هذه النجوم المتألقة التي نراها في كل فصل. فمن قوله تعالى غير متبرجات، أي هؤلاء النسوة لا ينبغي لهن أن يتبرجن. وفي أدق ما قيل في هذه الآية أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت، قيل لها يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها، يا معشر النساء، قصتكن قصة امرأة واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، يعني غير ظاهرات للرجال، أباح الله لكن الزينة في بيوتكن لأزواجكن، هذا مباح ومطلوب وواجب. أما الآية الكريمة غير متبرجات، أي غير ظاهرات للأجانب، غير متعرضات للأجانب، غير متبرجات بزينة. وأن يستعففن خير لهن. لكن هذه المرأة القاعد المسنة إذا كانت في بيتها ولظرف ما دخل على البيت أجنبي، يعني البيوت متنوعة، قد يكون بيت غرفة واحدة، دخل رجل مثلا لإصلاح جدار، لو دخل أجنبي على هذا البيت يعني يجب أن ترتدي هذه المرأة ثيابها الكاملة وحجابها الكامل، إلا أن العباءة والتي هي الجلباب وهي آخر ثوب تضعه المرأة على جسمها ربما سمح للمسنة ألا تضعه وهي في بيتها إذا دخل أجنبي. أما أن تخرج إلى الطريق بشكل لا يرضي الله فهذا من أنكر المنكرات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول غير متبرجات بزينة. لكن وأن يستعففن، يعني هذه المرأة المتقدمة في السن هي قدوة، هذه المرأة المسنة، هذه المرأة التي أيس منها الرجال ويئست من الزواج، إنها قدوة لبناتها ولحفيداتها. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ربما كان هذا الثوب الأخير يسبب لها متاعب، معها رخصة، أما أن تظهر الخلخال وموطنه والسوار وموطنه والقرط وموطنه والخضاب وموطنه فهذا لا يجوز إطلاقا لنص الآية الكريمة غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال عطاء، وهذا في تفسير القرطبي، قال عطاء هذا في بيوتهن، فإذا خرجنا فلا يحل لها وضع الجلباب، هذا في بيوتهن. ربما كانت هناك حالات لا نعيشها الآن، نحن بيت يعني مشترك بين أسر عديدة، أو بيت فيه غرفة واحدة، ربما كان هذا الحكم يناسب هذه الأحوال. أي عطاء يقول هذا في بيوتهن فإذا خرجنا فلا يحل لهن وضع الجلباب، ومعنى وضع الجلباب أي خلعه، ومعنى في بيوتهن أي إذا دخل عليهن أجنبي. يعني هو الرخصة كلها أن الذي محرم على الشابة محرم على المسنة، لكن هذا الجلباب الأخير إذا كانت في بيتها ودخل أجنبي ربما سمح لها الشرع أن تعفى من ارتدائه، والأولى أن ترتديه لأنها قدوة لحفيداتها ولبناتها في البيت. ومن التبرج كما يقول العلماء لبس ثوبين رقيقين يصفان حجم المرأة أو حجم أعضائها أو لون أعضائها. الثوب الذي يصف الحجم أو يصف اللون هذا ثوب محرم أشد أنواع التحريم. كيف؟ فيما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني من قبل، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نساء كاسيات عاريات. كيف فسر العلماء هذا الحديث؟ أي أنهن يرتدين ثيابا ولكنها ثياب فاضحة، ثياب تشف عما تحتها، ثياب رقيقة تصف حجم أعضاء المرأة. هذه الثياب وصفها النبي بأن صاحبتها ملعونة، في رواية أخرى فلعنوهن لأنهن ملعونات، وهؤلاء النسوة لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلن الجنة وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا. هذا أمر مهم جدا. لذلك أن تقول امرأة: أنا امرأة شريفة، وترتدي ثيابا تظهر مفاتنها، هذا في نص الحديث الشريف الصحيح ملعونة من قبل الله عز وجل. وهذه المرأة إذا ماتت على هذه الحال لن تدخل الجنة في نص هذا الحديث الشريف. أعيد عليكم قراءة الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني تصفيف الشعر وفق أحدث الطرق المجلوبة من بلاد الغرب يجعل رأس المرأة كأسنمة البخت. إذا كان هذا لزوجها لا مانع، أما إذا كان هذا في الطريق فنعوذ بالله من هذه الفتنة. رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أما أن تقول هذه المرأة الكاسية العارية غطاء الصلاة في حقيبتي وأنا أصلي والحمد لله، هذا كلام مضحك، كلام مضحك. أن تمشي المرأة في الطريق فتفسد الشباب وتثير الشهوات وتجعل الناس البعيدين عن الله عز وجل يميلون إليها، وتدعي أنها تصلي أو تدعي أنها مؤمنة في قلبها، الإيمان في القلب، تقول: لا والله، الإيمان يجب أن يبدو ظاهرا، الإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل، هذا العمل لا يعبر عن إيمان. الإمام مسلم في صحيحه يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، القمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب. هذا منام رآه النبي عليه الصلاة والسلام. ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، يعني من أعلى رقبته إلى أسفل قدمه، وزاد على طوله فهو يجره، وعليه قميص يجره. قالوا: يا رسول الله، ماذا أولت هذه الرؤيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الدين، الثوب هو الدين، فكلما ازداد دينك طال ثوبك، وكلما ازداد دينك كان ثوبك سابغا. من أين أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا التفسير؟ من قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. أما حديث النبي الأول نساء كاسيات عاريات، له تفسير آخر. التفسير الأول أنهن يرتدين الثياب، ولكن هذه الثياب لا تستر أعضاءهم، ثياب ولا ثياب، ثياب شفافة، ثياب ضيقة، ثياب فاضحة، ثياب تبرز أكثر مما تخفي، فهي كاسية عارية. من المتناقضات. ومعنى آخر: كاسيات من الثياب عاريات من الإيمان، كاسيات عاريات، كاسيات من الثياب عاريات من الإيمان. على كل، الآية في مجملها على النحو التالي: أن هذه المرأة القاعد التي قعدت عن الحيض، وقعدت عن الزواج، وقعدت عن إنجاب الولد، وقد بلغت من الكبر عتية، ولا مطمح لأحد فيها إذا كانت في بيتها، ودخل عليها أجنبي لسبب أو لآخر، عليها أن تستتر منه كما تستتر الشابة تماما، إلا أن هذا الجلباب الأخير الذي إذا ارتدته ربما أرهقها، هذا سمح لها الشرع أن تضعه، أما إذا تعففت وارتدته فهذا أفضل بكثير. هذا ملخص الآية. وهناك من يفهمها فهما آخر، لكن هذا الفهم الذي يعني عليه أكثر المفسرين. ثم يقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول بعض العلماء إن هذه الآيات نزلت في نفر من الصحابة حينما سمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقالوا في أنفسهم: وهل من مال أحب إلى الإنسان من طعامه؟ فكيف نأكل عند إخواننا؟ أو كيف نأكل عند أقربائنا؟ ولعله أكل لأموال الناس بالباطل، فامتنعوا عن أن يأكلوا في بيوت أقربائهم. فنزلت هذه الآية توضح الحكم الدقيق في هذا الموضوع. فليس على الأعمى، يعني الأعمى إذا جلس ليأكل ربما طاشت يده، ربما جالت في القصعة جولة لا ترضي البصير، هذا الأعمى ليس عليه حرج. إذا جلس ليأكل ربما وصلت يده إلى منتصف الطبق، ربما وقع من يده جزء من الطعام على ثوبه ولم ينتبه له، فلا ينبغي لك أيها البصير أن تدقق مع هذا الذي امتحنه الله بكف بصره. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج. الأعرج قد لا يستطيع أن يجلس كما تجلس بأدب، قد يضطر إلى أن يمد رجله، فإذا جلس ربما مدد رجله لعاهة نزلت به فليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. المريض يعني قد يكون له مرض مزعج أو يدعو إلى الإشمئزاز، فأنت أيها المؤمن إذا رأيت أخا في حالة دون الحالة السوية لا ينبغي أن تشمئز منه ولا أن تنفر منه ولا أن تعبر عن تأففك، هذا لا يليق بك كمؤمن، هذا من عباد الله الصالحين. ولكن الله ابتلاه، والمؤمن من آدابه أنه إذا رأى مبتلى يقول في نفسه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. لا ينبغي أن تعبر عن اشمئزازك من هذا، فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. والسبب في أن العرب في الجاهلية كانوا يستقذرون أن يواكلوا الأعمى أو الأعرج أو المريض، وهذا ليس من الأدب في شيء، إن هذا ترفع وهذا كبر وهذا تطاول على خلق الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن الأعمى ليس بيده هذا العمى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ما دامت هذه الآيات جاءت في سياق تناول الطعام، فالحرج مرفوع عنهم إذا تناولوا الطعام. ربما جالت يد الأعمى إلى منتصف الطبق، وربما لم تكن مرتاحا لهذا الأعرج الذي يمد رجله وهو يأكل، وربما لا تستطيب أن تأكل مع المريض، هذا ليس عليه حرج. ومن أخلاق المؤمن أن يصبر وألا يتأفف. لكن إذا نزعت هذه الآيات من سياقها وقرأتها منفردة فربما أفادت حكما آخر، أن الأعمى والأعرج والمريض ليس عليهم جهاد. إذا اعتذر الأعمى عن أن يكون مجاهدا وكذلك المريض وكذلك الأعرج هو معذور، يعني هؤلاء الثلاثة معذورون من قبل الله عز وجل، لا ينبغي أن تسيء الظن بهم أو لا ينبغي أن تنظر إليهم نظرة لا تليق بهم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، والحمد لله رب العالمين.